لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، مشاهدي الأفاضل، حياكم الله عز وجل أينما كنتم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المرحومين، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بفضل الله سبحانه وتعالى، والذي نتحدث فيه عن القضايا الفقهية المعاصرة التي تتعلق بالأحوال الشخصية. أيها الأحبة الكرام، لقد شرع الله عز وجل لعباده من الأحكام ما تصلح به حالهم وتقر به عيونهم ويسعدون به في الدنيا والآخرة، إن هم التزموا طريق الصواب واهتدوا بطريق الرشاد، إن هم اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أوامر ربهم سبحانه وتعالى. وصدق الله عز وجل إذ يقول: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإن مما شرعه الله عز وجل لعباده أيها الكرام عبادة الزواج، والذي حولها يدور حديثنا عبر عدة لقاءات، ونحن لازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن هذا الميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، فقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. عبر لقاءات متعددة تحدثنا أيها الأحبة الكرام عن أحكام الزواج وعن أحكام الطلاق، ونحن في هذه الحلقة بفضل الله سبحانه نتحدث عن أحكام النشوز بين الزوجين. لا شك أيها الكرام أن الشرع الحنيف قد جعل أمر الزواج أمرا عظيما، وحفه بجملة من الأوامر والتوجيهات، وصانه بمجموعة من الأوامر والإرشادات، ولكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فتستحيل العشرة بين الرجل والمرأة، فتستحيل الحياة. من هنا تدخل الشرع الحنيف وعالج تلك الأمور التي قد تقع من الرجل والتي تقع من المرأة أيضا. حول هذا الأمر يكون حديثنا في هذه الليلة مع شيخنا فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب في مشاهدينا الكرام، بارك الله فيكم.
شيخنا بارك الله فيكم، حينما يتحدث القرآن عن توتر العلاقة الزوجية، ونحن قد تحدثنا عبر لقاءات ماضية عن أحكام الفراق بين الزوجين، وتحدثنا عن أحكام الطلاق باعتباره أهم الأمور التي يحدث بها قطع العلاقة الزوجية. حينما نتأمل آيات القرآن، يتحدث القرآن في بعض آياته عن صورة من صور التوتر التي قد تقع بين الرجل والمرأة، فيسمي هذا التوتر بمسمى النشوز إن صح التعبير بين قوسين. فنجد مثلا في قول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وفي آيات أخرى أيضا ترد لفظة النشوز باعتبارها مقدمة لاضطراب العلاقة الزوجية. اختصارا للمقام شيخنا بارك الله فيكم، يعني ما إذا يفهم المشاهد الكريم وماذا يفهم المستمع والمتلقي حينما يستمع إلى لفظة النشوز، سواء عندما ترد في القرآن أو حتى حينما ترد على ألسنة الفقهاء والمتخصصين في الحديث عن أحكام العلاقة الزوجية؟
نعم، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فطبعا مصطلح النشوز بأساسه الارتفاع، والمقصود به في الآية الكريمة هي ارتفاع الزوجة عن طاعة زوجها بأن تترك الانقياد لطاعة الزوج وتبتعد عن معاني أو فعل الحقوق الواجبة على المرأة والتي ينبغي عليها أن تفعلها. وهذا النشوز قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة، فلأن زي ما تحدثنا قبل ذلك شيخ عبد الوهاب بارك الله فيك، أن بمقتضى عقد الزواج بتثبت حقوق للزوج وحقوق للمرأة، وهذا اسمها حقوق من مقتضى العقد. بمجرد حدوث العقد وحدوث والدخول بالمرأة أصبح هناك حقوق،
حقوق تتعلق بالرجل وحقوق تتعلق بالمرأة.
نعم، فالرجل مطالب بأن يؤدي هذه الحقوق والواجبات الواجبة عليه، وفي المقابل المرأة مطالبة بأن تؤدي هذه الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم. فمعنى الآية كما أن عليها واجبات أي المرأة، كذلك الرجل عليه واجبات تجاه زوجته. فإذا حدث النشوز والارتفاع عن فعل هذه الواجبات بيسمى نشوز. وقد يكون النشوز مسألة قلبية، ينتج عن مسألة قلبية ووجود البغض والتعالي عن السير وفق الطبيعة اللي هي الطبيعة اللي هو يكون في وفاق بين الرجل وبين زوجته، اللي هي الحياة الزوجية التي تقوم على أصل المودة وعلى أصل السكن وعلى أصل المحبة. فيبتعد الرجل أو تبتعد المرأة عن هذا الأصل، فنتيجة عدم وجود المحبة الكافية أو من الطرفين أو من أحدهما بينشز، فإذا به لا يقوم بحقوق اللي هو مطالب أن يقوم بها، أو لا تقوم المرأة بمثل هذه الحقوق المطالبة أن تقوم بها.
شيخنا، يعني لماذا عبر القرآن بلفظ تخافون؟
نعم،
يعني لماذا لم يقل واللاتي نشزن من النساء، يعني في غير القرآن؟
نعم.
لماذا استخدم القرآن لفظة واللاتي تخافون نشوزهن؟
نعم.
ويعني سؤال آخر إذن لي أن أطرحه، أليس في هذا ظلم للمرأة؟
نعم.
يعني أليس في هذا نوع من أنواع التهمة حينما يقول الرجل والله أنا خشيت على المرأة أن تنشز علي أو أن تمنعني حقي، لم تنشز بالفعل، خاف الرجل نشوزها. هذا الخوف له شروط؟
أوسكار تي في شو. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأكمل الناس هديا وأدبا، وكان ذلك بما أدبه ربه فأحسن تأديبه. فمعا لنعلم أطفالنا ونربي أنفسنا على تعاليم ديننا الحنيف وخلق رسولنا الكريم، مع أفضل مجموعة كتب للأطفال أعدها لنا الشيخ أمين الأنصاري.
موسوعة الطفل المسلم 5 أجزاء، فيها آداب الطفل المسلم وأخلاق الطفل المسلم وفقه الطفل المسلم وإيمانيات الطفل المسلم، وفيها أيضا أذكار الطفل المسلم عشان نربي أولادنا على الإسلام وعقائده الجميلة وأخلاقه الطيبة وآدابه العظيمة وأذكاره الرقيقة والفقه العظيم. كل ده موجود في موسوعة الطفل المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أرى موسوعة الطفل المسلم في إيد كل طفل مسلم وفي كل بيت مسلم يستفيد منها الكبار والصغار، وادعوا لي وادعوا لمن ساهم في إخراج هذه الموسوعة.
موسوعة الطفل المسلم، 5 كتب قيمة برسومات وألوان مبهرة للصغار والكبار. موسوعة الطفل المسلم، لكل طفل مسلم وكل بيت مسلم. موسوعة شاملة لحياة الطفل المسلم لينشأ على فطرة الإسلام، أجمل الآداب وأرق الأخلاق وأعظم الإيمانيات وأسهل فقه، فقط 129 جنيها زائد مصاريف الشحن. أوسكار تي في شوف، دائما نحو التميز. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوف.
الكبير والبغض القلبي.
يعني طب شيخنا، يعني لا شك أن البيت حينما يبنى على الحب، الله عز وجل جعل الزواج شيخنا آية من آيات الدالة على قدرته وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى.
نعم.
قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
نعم.
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يقوم البيت على الحب والرحمة والمودة، ولكن شيخنا مع مشاكل الحياة اليومية، غلاء الأسعار، كثرة الأمراض، مشاكل الأولاد، التعليم، كذا كذا كذا، قد يذهب هذا الحب، قد يضيع هذا الحب، قد تتقلب القلوب يا شيخ.
نعم.
رجل يحب امرأته وأخذ عن حب كما يقول بعض الشباب، ولكن مع كدر الحياة وضيق العيش لا يجد الحب سبيلا بين الناس.
نعم.
أنا أدرك حقيقة أن الله عز وجل لم يفرد الحب في العلاقة بين الزوج والزوجة.
نعم.
بل قرن الحب بالرحمة.
نعم.
يعني حتى إذا كرهتها لا تظلمها. ولكن كيف يتعامل الرجل مع هذا القلب الذي يتقلب يوما راض عن المرأة يحسن إليها، يوم آخر غضبان على المرأة يسيء معاملتها، كيف يتعامل الزوج وكيف تتعامل الزوجة مع هذا القلب الذي هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء؟
نعم، بارك الله فيك. كما تفضلت، الحياة الزوجية مبناها على السكن وعلى الرحمة بين الزوجين، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. آية من الله أن بعد يعني دخول الرجل بزوجته والعيش معها وكذلك هي أن تعيش معه لفترة، بتنشأ بينهما علاقة خاصة من المودة والمحبة والسكن، حتى أن بعض العلماء قالوا الرجل أو المرأة لا يصل إلى مرحلة السكن إلا بالزواج هكذا، فيحدث له هذا السكون. لما نصل لمرحلة أن يكون في مودة ومحبة وسكون وأفضى بعضهم إلى بعض، وبعد ذلك يصل إلى مرحلة تغير ونشوز وكراهية أحيانا أيا كانت الأسباب، هنا عبرة. كما تفضلت، العبرة الأولى أننا نلاحظ أن القلب يتغير، وقلب الإنسان في لحظة يتغير.
شيخنا، هو المشايخ يعرفون الحب؟
طبعا طبعا.
يعني كثير من الناس شيخنا يظن أن كلمة حب هذه أبعد ما تكون عن أصحاب اللحى والمشايخ. لا، حب عيب، حب عيب.
هو بارك الله فيك، الإشكالية إيه؟ أن قرن في ذهن الناس أن كلمة الحب على المعنى الحرام، أن هي الحب دي معناها أنه يحب إيه؟ امرأة ليست من
يعني الأهل. شيخنا اسمح لي أقول، أما نفسه يسأل من أحب الناس إليك فقل عائشة.
نعم.
أحب امرأتي.
نعم.
إيه الإشكالية؟ ما هي الأزمة التي واجهها الناس في قول رجل أنا أحب امرأتي؟
نعم.
هل هناك شيخنا إشكالية في هذه الجزئية أن تكون زوجة الرجل أحب الناس إليك؟
لا طبعا أبدا، ده بالعكس، هذا مطالب الإنسان به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيرية الإنسان في خيريته لأهله، فقال خيركم لأهلي، وفي رواية خيركم لزوجه. فاللي بيستنكر الحب على المشايخ أو على غيرهم يعني أو على الملتزمين عموما، بيظن لأن الحب في ذهنه في المعنى الحرام، لكن هو الحب أساسه في الحلال، فالحب هكذا. فحب الرجل لزوجته هذا معنى سامي جدا، به تستقيم الحياة وبه يكون السكن والمودة.
هناك شيخنا عنوان عريض جدا قالوا لي أحد مشايخي، أسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، قال لي يوما المرء يحب من يتزوج ولا يحب لكي يتزوج.
نعم.
وهذا معنى شرعي تام كامل.
صحيح.
المرء يحب من يتزوج، حينما يرزق الله عز وجل بالمرأة التي صارت سكنا لك، اجتهد أعظم الاجتهاد أن تبذل لها يعني مجامع قلبك.
نعم صحيح،
أليس كذلك؟
صحيح، هذا أمر غاية في الأهمية، ينبغي على الإنسان أن يراعيه. وإحنا تفضلت أنك ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، فأصلا الإنسان لا يجد غضاضة في أن يحب زوجته وأن يقول أنا أحب زوجتي، لا يجد غضاضة من هذا. الإشكالية بقى كمان أن الكثير من الأزواج المحبة موجودة بالفعل، بس سبحان الله، شوف ربنا إيه، وجعل بينكم إيه؟
مودة ورحمة.
مودة ورحمة، أنت محتاج مع الحب الداخلي ده المودة. المودة تفرق عن الحب، لأن الحب هو محبة القلب، المحبة القلبية الداخلية. المودة هي إظهار ذلك الحب، ترجمته لأفعال وأقوال، أن تقول لزوجتك أنك تحبها، أن تبين بأعمالك أنك تحب زوجتك. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا أحبتي في الله، لما قال بالقول من أحب الناس إليك، قال عائشة، فبين حبه لزوجته. فأنا لا أستحي أن أقول أنا أحب زوجتي هكذا، لأن هذا أمر، هذا الشيء ده بالقول. الشيء الثاني كذلك أن الإنسان يظهر هذا بالمودة. لما النبي تم أمنا عائشة تقول كنت أشرب وأنا حائض، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يضع فاء موضع فيه ويشرب، يشرب من مكان ما تشرب زوجته. وحتة وهي حائض ديت، لأن المرأة في أثناء الحيض بيعتريها بعض الاضطراب النفسي، فمراعاة الحالة وجلب عليها نوع من السعادة في ذلك بمثل هذه الأفعال الطيبة. النبي اغتسل صلى الله عليه وسلم مع امرأتي وكيقول دع لي ودع لي، فنوع من المودة. سابق عائشة سابقه وسابقته، نوع من الأعمال الخير، أعمال المحبة. يبقى هنا حب قلبي بيأتي بفضل الله بالعشرة والمودة والحب وبالزواج. كذلك أن تظهر هذا الحب، الرجل يزور والمرأة تزور، هذا أدعى لي ثبات القلب والشير على المحبة.
طب شيخنا كيف يتغلب المرء على القلب المتقلب؟ إنما سمي القلب قلبا من أجل تقلبه. يعني يوما هناك يوم يكون القلب هادئ مطمئن بفضل الله سبحانه وتعالى، يوم آخر تأتي الضغوط والإشكاليات والمشاكل فيتقلب هذا القلب، فقد يذهب الحب مع تقلب القلب. شيخنا مع كثرة الإشكاليات أنا أسأل سؤالا، كيف أستعين على ثبات قلبي سبحان الله تعالى في كل الدرجات في كل المسائل؟ شيخنا نحن نتحدث عن القلب في حب الزوجة الآن وفي إقامة البيت، نتحدث عنه في ثبات على الإيمان، نتحدث عنه في الثبات على المبادئ، نتحدث عن هذا القلب الذي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يعني شيخنا ليس من الواجب علينا معشر الدعاء أن نوجه رسالة إلى عموم المسلمين ولأنفسنا ابتداء بهذا المضمون؟
نعم بارك الله فيك. طبعا يعني من أهم العبر في مسألة لما نيجي نتكلم عن النشوز وأن القلب قد يتغير بعد المودة والحب والسكن، أن أكبر عبرة الإنسان يأخذها أن قلب الإنسان قد يتغير، سواء كان ذلك على الأشخاص أو قد يتغير في طاعة الله وينقلب الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا في أيام الفتن، فقال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، كيف تحول القلب إلى هذه الدرجة؟ فلذلك القلب يتغير، فينبغي على الإنسان أن يأخذ العبرة بشيء مهم جدا، وهو أن يعتبر بحال قلبه وأن يراقبه، يراقب حال القلب وحال تغيره. احنا لسه بنتكلم عن سات مراعاة الشيء قبل ما يستفحل. فالقلب قد يتغير، إنسان ممكن يكون على طاعة لله سبحانه وتعالى يبدأ في الفطور والقلب يبتدأ يتغير، فعلى الإنسان أن يراقب هذا القلب. القلب أمره ليس هينا، هو مكمن الحب والطاعة والإنقياد لله والإخبات إلى الله، وهو وموضع الإيمان، وهو موضع الكفر، وهو موضع الكره، وموضع البغض، فعلى الإنسان أن يراعيه، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الجزئية اهتماما كبيرا.
شيخنا يعني النظر إلى القلب وحقيقة تقلبه واختلاف الأحوال، يعني كما يقول بعضهم كم من غني أصبح فقيرا وكم من قوي أصبح ضعيفا، يعني بينما بدر أحوال الرجل مستنيرة كالبدر في ليالي التمام، يخرج عليه الكسوف فيصيب الكسوف بالظلام، فيبدل العبد بالأنس وحشة وبالإقبال إعراضا وبالقرب إبعادا. قضيت شيخنا ثبات القلب على حال، هذا أمر صعب جدا. فعلى العبد أن يستعين يعني اتباعه للأوامر الشرعية وللمنهج النبوي الكريم في ثبات قلبه. أيها الأحبة الكرام، يعني نعود إليكم بعد فاصل قصير، نستأذنكم وإلى أن نلتقي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله عز وجل وبياكم، نواصل حديثنا بفضل الله سبحانه في الحديث عما يتعلق بأحكام النشوز بين الزوجين. شيخنا بارك الله فيكم، ونحن نتحدث عن أحكام النشوز بين الزوجين، وعرفنا النشوز بأنه ترفع الزوجين أو أحدهما عما يتعلق به من واجبات. حينما ترفع الزوج عن أداء الحقوق المنوطة به، أو تترفع الزوج عن أداء الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليها، هذا يكون أو يسمى نشوزا. والله قال واللاتي تخافون نشوزهن، تحدثنا عن يعني حديث القرآن عن تخافون نشوزهن، ولما عبر بهذا التعبير الدقيق جدا والذي يحتاج إلى ملاحظة بعد ملاحظة. واللاتي تخافون نشوزهن، ذكر العلاج. قال فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. كيف عالج القرآن وعالج الشرع الكريم المبارك قضية النشوز حينما تقع في البيت، حينما يحل الكره محل الحب، حينما يحل النفور محل الود، حينما يحل الشقاق والهجر محل الألفة والجمع. كيف عالج القرآن حال الأسرة المسلمة حينما يعني يسودها هذا الخلق الذي يسمى خلق النشوز؟
بارك الله فيك. طبعا بينا أن مسألة النشوز هذه هي خلاف الأصل ولها أسباب مقدمات، وأن المسؤول الأول عن البيت هو الزوج، فعليه أن يلاحظ هذه المسألة من بدايتها كي لا تستفحل. فإذا حدث هذا النشوز الذي هو بمعنى الإعراض عن الطاعة، وقلنا قد يكون من الرجل وقد يكون من الزوجة، فإذا كان من الزوجة كما تفضلت بأن أعرضت عن طاعة الزوج، أن تخرج بغير إذن، لا تسمع كلامه، تبتعد عن الفراش إلى غير ذلك، فمن هنا أرشد الإسلام الزوج إلى أن يراعي حال البيت وأن يأخذ بزوجته إلى المودة والحب مرة أخرى. فبدأ بمسألة العظة،
يعني يقع عبء المسؤولية على الرجل أن يعود بزوجته مرة أخرى إلى أرض الطاعة والمعروف بعد أن خرجت إلى أرض الهجر والنشوز.
نعم صحيح،
هذا عبء على الرجل وإلزام عليه أن يعود بالمرأة.
هذا بارك الله فيك،
يبسط حبال المودة يا شيخنا.
أحسنت، دم يعني داخل تحت قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا؟ لأن النشوز مع بقاء الزوجية يؤدي إلى كفران العشير ويؤدي إلى سوء العشرة، وسوء العشرة في حد ذاتها نوع من المعصية.
هذا نفهمه شيخنا من قول لا فعظوهن.
نعم،
المرحلة الأولى
هي المرحلة الأولى،
مرحلة الوعظ. أيها الرجل يجب عليك أن تعود بأهلك.
نعم،
بالوعظ والقول الحسن والحكمة والرحمة مرة أخرى إلى ميدان الحب والمودة.
نعم أحسن عليك. الذي يعز هذا هل يأخذ المسألة مسألة عند، ولا الذي يعز هذا يخشى على من يعظه؟ المفروض بحب ومودة، فتكون العظة بأسلوب يجلب الطرف الذي حدث منه الهجر أو حدث منه النشوز، يجلبه إلى الطاعة والمحبة مرة أخرى. فيبدأ الموعظة بأسلوب مقبول، كأنه بيعود بها إلى مسألة المودة ويجلب لها المودة مرة أخرى. العظة مش شرط كلام بس، ممكن تكون أفعال، يعني ممكن يعظ بالقول ويعظ بالفعل. كما يعظ بالقول بأنه يبقى، وهذا الأساس المقصود من الآية عشان لا نبعد عنه، أنه يذكرها بالله سبحانه وتعالى، وأن البعد عن طاعة الزوج نوع من معصية الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة هو في شأن زوجها هو جنتك ونار.
طب يعظ كم مرة
أن تفعل ذلك؟
يعظ الرجل مرأته كم مرة؟
لا ييأس من الوعظ، يتحدث،
يعني ليس هناك عدد معين
أبدا
يتعلق مسألة أنا قلت لها مرة واثنين وثلاثة، يعني ما هو الحد الذي يبلغه الرجل فيقول والله أنا كده وعظت؟
أنا دي المسألة أنا عاوز أنبه عليها. الموعظة مش مسألة أن أنا إيه بتحلل من المسألة أقول عملت اللي عليه عشان أرضي نفسي. اتقي الله، أنت داخل جهنم وبئس المصير بأفعالك دي، ده أسلوب أساسا خلاها إيه ما تستجيبش لمثل هذا. لكن نوع من الموعظة يعني أنت زوجتي وأنا أحبك وأنا كذا وبيننا وبين المودة، أخاف عليك أنك تقع في شيء يغضب ربنا حتى لو كنت أنا ما استاهلش. في فرق كبير بين الأسلوب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة، ده أنا حتى أنا لو كنت ما استاهلش ترجع لمقام الطاعة عشان خاطر ربنا وسبحانه وتعالى. هو قال هو جناتك ونار، فتراعي هذه المسألة، فيأخذ بالتذكير بالله وبطاعة الله. وإن الإنسان يعني مسألة فعزهن دي مسألة مهمة جدا، إن أنا كأن بقول لزوجتي لو حدث منها ذلك، لو قدر لك أن تختاري بين ما ينفعك عند الله وبين أن تنتصري لنفسك فاختاري ما ينفعك عند الله.
بارك الله.
اللي ينفع عند ربنا ده أولى. أولى الإنسان يترك أشياء من الدنيا المهم يرضي الله سبحانه وتعالى.
لذلك شيخنا يعني اسمح لي إن قلت وأنا أدعي ذلك، أن هذه الآية ليست فقط لتقويم النساء، بل هي أيضا لتقويم الرجال.
نعم.
لأنه على الرجل قبل أن يعظ نفسه.
نعم.
فلا يكون واعظا غيره إلا إذا كان واعظا لنفسه.
نعم.
وهذا خلق شيخنا يعني مشترك بين الرجل والمرأة.
نعم.
فكما أن الله قال للرجل فعظوهن، قال للمرأة التي نشز عليها زوجها فعظيه.
نعم.
ذكريه بالله سبحانه وتعالى.
نعم.
وذكريه بالأخلاق الحميدة والأخلاق النبيلة التي ترجوها منه. طيب شيخنا وعظ ثم وعظ ثم وعظ، وإن كان الله عز وجل، وهذا أنا أقوله للمشاهدين الكرام، إن كان الله عز وجل في مقام الفرض وإقامة الصلاة وأعلى الأوامر الشرعية قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
نعم.
يعني حينما تأمر ليست مرة ولا مرتان ولا ثلاثة، بل اصبر على هذا الأمر مرة بعد أخرى بعد أخرى حتى ينقطع بك السبيل أنه لم يعد هناك سبيل إلى الوعظ.
نعم.
وأن الوعظ لم يعد يؤدي أي فائدة.
أنا عايز أقول أن مع الوعظ كذلك يأخذ مسألة قلب المودة. يعني مثلا هدية، فعل حسن، كلام طيب، إلى أشياء كهذه تؤثر حتما ولا بد، ويكرر هذا الكلام.
طيب شيخنا، أيقن الرجل أنه لا سبيل إلى الوعظ، أو أيقنت المرأة أنه لا سبيل إلى الوعظ مع زوجها، الرجل
نعم.
أيقن قطع كل حبال الوعظ.
نعم.
مرة اثنين ثلاثة عشر مرات انقطع سبيله أن هذه المرأة لا تستجيب إلى الوعظ أبدا.
نعم.
انتقلت به الآية الكريمة إلى مرحلة أخرى أو إلى درجة أخرى من درجات تقويم البيت.
نعم.
فعظوهن واهجروهن في المضاجع.
نعم.
يقتصر فهم يا شيخنا بعض الناس في هذه الآية أن الهجر مقصود بهجر الفراش، يهجرها في الفراش.
نعم.
أو يخاصمها.
نعم.
ما المفهوم الشرعي لقوله سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع؟
نعم.
ولا هذا الحكم متعلق فقط بالرجل، ولا أيضا يجوز للمرأة حينما تعتقد نشوز الزوج عليها أن تهجر فراشه؟
نعم بارك الله فيك. هي مسألة هجر الفراش ابتداء ليست من المسائل الهينة، ولا ينبغي أن يتساهل فيها، لأن من المقاصد الأساسية للزواج أن يعف الرجل زوجته وأن تعف المرأة زوجها، وهذا مقصد أساسي ينبغي أن يراعى سيما في أيام الفتن. فهذا أمر مطلوب، ونحن تحدثنا أظن في لقاء سبع عن حكم الجماع وأنه يعني يصل إلى الوجوب في بعض الأحيان. فالشاهد الآن أن هذه المسألة ينبغي أن في أشياء جائزة بقدر، فلا يتوسع فيها في غير مكانها كي لا يعني تأتي بأثر عكسي. فهنا الحل الأصل زي ما قلنا أخذ الوعظ بأسلوب طيب، إذا وجد من الرجل وجد الامتناع الكامل وأن في إشكالية، لكن لسه أن ده ممكن ناتج عن كبر أو نوع من المعاندة، فعندئذ يتبين أن كأني بقول كده أن نشوزك هجر الفراش ده يديني معنى إيه. طيب أنا وعصت وبينت محبتي ليك وخوفي عليك إلى غير ذلك، العناد ده والاستمرارية على النشوز قد يؤدي إلى نشوزي. دي من معاني اللطيفة في الهجر، بأنه يهجر الفراش. طب أنا كمان بقى في أثناء الفراش، والفراش هذا مملكة المرأة، فإذا كأنه لم يتأثر بها وابتعد عن هذه المسألة كأنه يقول هجرك وعنادك أدى إلى مسألة إيه؟ أدى إلى أنني كذلك قد أنشز بمثل هذا وأبتعد عنك، وهذا وأن لي قلب، هذا القلب يتأثر بهذا الفعل ويجعلني أبتعد عنك. حتى في هذا المقام الذي هو مقام يعني احتياج للمرأة وما إلى غير ذلك، فيفعل الرجل هذه المسألة. فهذا كان بيدي معنيين، نوع من أنه ينبغي عليك أن تعلمي أن هذا قد يؤدي إلى النشوز أو الإعراض مني، الشيء الثاني نوع من التأديب، أن هذا كما أن للرجل حاجة، المرأة لها حاجة، فهو يبتعد من أجل الإصلاح. فعندئذ وده نوع من التأديب، فعلى الإنسان أن أن يراعي هذه المسألة، وعلى الرجل أن يراعي هذه الجزئية، وتكون بالقدر عند الاحتياج. ما تجيش المشكلة، المشكلة اللي بتحدث في كثير من البيوت أن الناس بتبدأ بهدر الفراش، مرحلة الوعظ ما جاتش، مع وجود مشكلة اللسان يخاصم اللسان والكلام يبتعد.
هناك ما يسمى بالخرص الزوجي.
نعم،
خرص زوجي بين الزوج والزوجة، الزوجة لا تتكلم، زوج لا يتكلم.
نعم.
حينما يكون للزوج احتياجات أو توجيهات لا يتكلم بها. نعم. المرأة لا تنطق بحاجاتها ولا بمتطلباتها ولا حتى بملاحظاتها.
نعم.
فهناك خرص زوجي، وبالتالي حينما تحدث الإشكالية أول ردة فعل للمشكلة هو تقنين هذا الخرص الزوجي.
نعم.
صحيح. في صورة هجر الفراش.
نعم.
هذه إشكالية في فهم حل المشكلة يا شيخنا.
نعم.
يعني ليس فقط في تحديد المشكلة وقدرها وحجمها.
نعم.
بل هو خطأ أكبر في كيفية معالجة المشكلة. لذلك الآية الكريمة شيخنا إذا تأملناها سبحان الله مرة بعد أخرى سنخرج منها بفوائد جليلة جدا.
نعم.
فعظوهن وهجروهن في المضاجع.
نعم.
لا لم تتحدث عن خصام.
نعم.
الذي لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
نعم.
شيخنا تسمع بعض المشكلات تقول الزوج مقاطع زوجته بقاله شهر لم يكلمها أصلا.
نعم.
ولا يأكل معها ولا يدخل بيتها ولا كذا ولا كذا.
نعم.
ثم يسمي هذا وهجرهن في المضاجع.
نعم.
هذا ليس صورة هجر، أليس كذلك؟
نعم، هذا طبعا احنا قلنا كل شيء يستخدم بقدر، وأن المراد من هذه الأشياء العلاج.
وليست أن يعني تصير مشكلة في حد ذاتها.
أنا عايز أركز على جزئية المراد بهذا العلاج، ودي مسألة دقيقة جدا. وليس الانتصار للنفس. مش ما تنتصرش لنفسك، انت مش جاي تنتصر لنفسك، انت عاوز تأخذ بإيد أهل بيتك لطاعة الله سبحانه وتعالى. فالوعظ محبة وعظة، وكذلك الهجر للتأديب
والإصلاح
في مثل ذلك. ده ولو رأى ان الهجر في الفراش قد لا يؤتي ثمرته، قد ممكن يهجر خارج الفراش كما فعل النبي. هو ده مش الأصل، بس يجوز أحيانا في مثل هذا، واعتزل صلى الله عليه وسلم في مشروبه.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه يفعل لفعل الأصلح الذي يغلب على ظن أنه يجيب إيه؟
نتيجة.
فبيفعله لمحاولة أخذ النتيجة. فالمبالغة في مثل هذا، وإن هو بدل ما يأخذ لفعل الأصلح حولها لعناد زي ما تفضلت، ولا بيتكلم ولا بيخاصم، ويعمل الأعمال بالعكس، أو يعاند، أو لو كان بيصرف على البيت بطريقة يبتدي يمتنع مطلقا، فقد يؤدي إلى إحداث فجوة إيه أكبر. ففي فرق إن أنا بحاول أأدب أو أنصح وأخذ بمحبة، وتظهر محبتي في قسوتي.
طب شيخنا،
هو في تأديبي
شيخنا نظرا لضيق الوقت.
نعم.
هناك المرحلة الثالثة من مراحل العلاج، وهي أكثر المراحل انتشارا في المجتمع.
نعم.
وصارت الآن للأسف الشديد ظاهرة منتشرة في المجتمع، حتى أنك ترى امرأة في قضية أمام القاضي تتحدث شعاها مستديمة أحدثها لها الزوج.
نعم.
مرحلة الضرب.
نعم.
حدث القرآن عن ضرب المرأة حديثا محددا.
نعم.
قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن.
نعم.
هذا الضرب يا شيخنا له حدود.
نعم.
إشكالية الضرب، وهذا ما أود أن أوضحه للمشاهدين الكرام، أن الضرب مظلمة.
نعم.
ليس كذلك شيخنا؟
صحيح.
حتى ضرب الرجل لزوجته مظلمة.
صحيح.
ينبغي أن تكون في حدود ولها أسبابها، وأن تكون من أجل علاج، لا أن تكون هي مشكلة تستدعي العلاج.
نعم، بارك الله فيك. هنا مسألة مهمة. الأول، أول شيء لو بدأ عند عقود المشكلة بالضرب، فهو إن لم يتبع الشرع. وعليه أن يراعي هذا ويكون آثم بذلك، لأن ده حق للمرأة في هذا. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أن ضرب الرجل لزوجته بسبب وبغير سبب أو بدون مقتضى أو بمثل هذا، يكون من علامة أن هذا الرجل عنده ضعف في الإيمان أو خلل، أو ليس من خيار المؤمنين.
بنص كلام خياركم خياركم لأهل.
نعم. ونص مخصوص لما نساء ذهبنا يشتكين إلى رسول الله، إلى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، ضرب الأزواج لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن نساء كثر طفن بآل محمد صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهن أولئك ليسوا بخياركم. ليسوا بخياركم في مثل هذا المقام. فهذا المشكلة ايه؟ التطرف اللي بيحدث بين الاثنين. الاختيار الشرعي الاصلي عدم الضرب، ده الاختيار الاصلي. في بداية هذا الحديث نهى النبي عن ضرب النساء، هذا اول شيء، نهى عن ضرب النساء صلى الله عليه وسلم. فحدث تطرف من ناحية النساء بان الشرع نهى نهي بات فاصبح حرمة، فحدث نوع من النشوز والعصيان وعدم وما الى غير ذلك. فجاء عمر قال يا رسول الله يعني استأسدنا، حصل نوع من الايه بقى،
امنت المرأة
امنت من كل شيء، فاذن فيه بالقدر المطلوب شرعا. فحدث تطرف من بعض الرجال، فاذا ما انت قلت بقى تفضلت قلت ايه يعني اللي يحدث عاده مستديمه اللي يضرب ضرب شديد. فصعد النبي وقال هذا الكلام، اولئك ليسوا بخياركم. فليس المقصود الضرب اصلا، نفهم بقى من النص
يعني الضرب ليس مقصودا بذلك،
ليس مقصود. وهدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بينه، قالت عائشه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده قط، لا خادما ولا زوجة ولا أحد إلا أن يضرب في سبيل الله. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا مع وجود مشاكل، ولا كانش فيه، كان بتوجد مشاكل، وجدت كبيرة. مشاكل في بيت النبوة، أيوة وجدت مشاكل، وجدت غيرة وجدت أحداث، لكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاختيار الأصلي. لكن أحيانا مع بعد مراعاة الأشياء دي بالتفاصيل اللي أو بعض التفاصيل اللي أشرناها عشان ضيق الوقت في مسألة الوعظ ومسألة الهجر إلى غير ذلك مع المودة والمحبة، فأحيانا بقى إيه اللي ما جاش بالموعظة وأنزلنا الحديث في بأس شديد، فبقى نوع اسمه للإهانة، ليس مقصود الضرب. حتى أن بعض الفقهاء في التفاصيل أن يكون بالسواك مش أساس يعني.
شيخنا حمل يعني جذع سواك مش عود سواك.
نعم.
يعني ذهب إلى شجرة سواك وأتى بجذع.
نعم.
يعني يحدث جلطة.
لا لا حول ولا قوة.
وقال أضرب بالسواك. هتلاقي أخ شايل ما شاء الله.
حاجة كبيرة كده.
إيد كده كبيرة سواك. شيخنا حينما تتفهم المرأة هذه الحقيقة.
نعم.
نجد أن هذه الآية التي تحدث عن التقويم للبيت المسلم ذكرت بعدها وصفا عجيبا للمرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. شيخنا المرأة الصالحة التقية النقية في بيتها لا تحتاج إلى هذا. وكذا الرجل الصالح التقي المؤمن، صلى الله تعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين، لا تحتاج إلى هذه المراحل أو إلى بعضها إن صح التعبير. وعلى الرجل أن يعود ببيته إلى العشرة بالمعروف. تلك التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم العشرة بالمعروف، إنكم أخذتموهن بأمان الله، استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح. في ضوء الحديث شيخنا يعني نظرا لانتهاء الحلقة إن شاء الله سنكمل الحديث عن النشوز وأحكام النشوز في الحلقة القادمة، كيف تحدث القرآن وتحدث السنة ويعني حضت الشريعة على المعاملة والعشرة بالمعروف بين الرجل والمرأة. وعلى مسؤولية الرجل ومسؤولية المرأة عن إقامة البيت، يعني إن أذنتم في أقل من دقيقة.
طيب بارك الله فيك. يعني لو حبينا نأخذ العبرة من آية النشوز نفسها من آية النشوز نفسها بالمراحل الثلاثة، كأن الأساس الوعظ المرأة الصالحة والرجل الصالح. إن شاء الله نتكلم عن مسألة نشوز الرجل
إن شاء الله، في حق
المرأة يتأثر أو تتأثر بالكلمة، فالحر من راعى وداد لحظة هكذا. والأصل إن الإنسان حينما يطهر القلب بالكلمة يعود إلى 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 الجدة وإلى الطريق المستقيم. لما وصلنا للمراحل التي وصلنا لمسألة الضرب الخليل، كأن إشارة إلى إن إيه، إلى إن لأن يكون للإنسان نوع من الأذى البدني أو الأذى في الدنيا أكبر من أن يصر على عصيان الله سبحانه وتعالى، لأنه يبعده عن الآخرة وعن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فعندئذ الأصل الكبير هو قول الله سبحانه وتعالى وعاشرهن
بالمعروف.
بالمعروف على قدر وجود العشرة بالمعروف والاقتضاء بهدي النبي، على قدر ما يعني نبعد أثار النشوز ونجلب المودة للبيت إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أحسن الله إليكم.
أنشد أبو العتاهية يوما فقال رغيف خبز واحد تأكله من زاوية، وكوز ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة نظيفة عيشك فيها هانية، وزوجة مطيعة عينك عنها راضية، وطفلة صغيرة محفوفة بالعافية، واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها وهي لعمري كافية. وخير من ذلك قول ربنا سبحانه: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها الأحبة الكرام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوسط.